في نهايات القرن ال19 وبدايات القرن العشرين الدولة العثمانية زي ما حكينا اتحولت لمتحف مفتوح، متحف شكلا وموضوعا، والامبراطورية اللي كانت بتلعب ملوك اوروبا على نهائيات حكم الكوكب في القرن ال16 وال17 دلوقتي بقت بتلعب في دوري المظاليم وبتدور على حد يحميها. الامبراطورية اللي حكمت الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودول البلقان واليونان وجزء كبير من روسيا والبانيا ورومانيا وجزء كبير من المجر حكمت من نهر الدانوب للخليج العربي ووصلت لابواب فيينا. دلوقتي فرنسا وروسيا بيبرطعوا في شمال افريقيا، ومصر احتلتها بريطانيا، ومشيخات الخليج قبل ما يبقى فيها دول مستقله كانت تحت الاشراف البريطاني، ولبنان كانت نموذج مصغر لكل اشكال التدخل الاجنبي، كانت تحت حكم حاكم عسكري مسيحي تابع للباب العالي مباشره، وروسيا وفرنسا بيحموا السكان المسيحيين الارثوذكس والموارنه، والدوله العثمانيه ما تقدرش تتصرف في اي حاجه في لبنان قبل مراجعه 6 دول، والجيش العثماني واخد الزحليقه في هزائم مخزيه خلت فيه لبس شديد جدا حاصل داخل الجيش التركي. طبعا حضراتكم هتطلبوني هنا بسبر اغوار المؤامره الصهيونيه الكبرى اللي تمت على الدوله العثمانيه واللي ادت في النهايه لسقوط الخلافه، وتفصيل جرائم يهود الدونما وجمعيه الاتحاد والترقي والبشوات الثلاثه وبعدهم مصطفى اتاتورك، لكن انا الحقيقه هحاول اكون موضوعي قدر الامكان وقدر المتاح من المعلومات. وعلشان نبدا حكايه العسكر التركي لازم نبدا من السلطان سليم الثالث، او يمكن من قبله سيكا، من عند هزيمه الدوله العثمانيه من الروس سنه 1774، وتخلي الدوله العثمانيه لاول مره عن ارض فيها مسلمين ليحكمها غير المسلمين، فكان موقف جارح جدا للوعي الجمعي المسلم في الوقت ده، وحصلت رد فعل كتيره جدا وقتها، لكن الاهم هو اللي عمله السلطان سليم الثالث، وهو انه راح باعت مجموعه شباب لبعثات لاوروبا وتحديدا لفرنسا علشان يتعلموا، والجزء الاكبر من العلام اللي كان باعتهم ليه كان تعليم عسكري. رجعت البعثات دي وبدات الاصلاحات، وكانت بدايه الاصلاحات تكوين النظام الجديد في الجيش، ده يعتبر تشكيل جديد على الجيش العثماني ومدرسه جديده خالص في مواجهه الجيش القديم من الانكشاريه، والانكشاريه دول كانوا عبيد اسروهم العثمانيين من اوروبا من وهم اطفال وخيروا دينهم للاسلام وربوهم على الدين الاسلامي وعلى القتال، وكانوا من اشرس المقاتلين في الدوله العثمانيه وفي العالم، وكان ليهم بطولات كبيره جدا في التاريخ العثماني، لكن مع ضعف الدوله ومع الهزائم المتكرره اتحولوا لعصابات منظمه، والنقطه دي الحقيقه عليها خلاف، يقال ان دي كانت اشاعات مغرضه بتتقال عليهم لتشويه صورتهم في مواجهه الجيش المتغربن بتاع سليم الثالث، لكن بغض النظر عن صحه فسادهم من عدمه هو المؤكد عندنا هو فشلهم واحتياج الدوله لتطوير جيشها. مع تطوير الاداري والتدريبي والتكتيكي ده كان في كمان تاثر فكري بافكار الثوره الفرنسيه والعلمانيه الاوروبيه، وابتدت تبقى فيه مناداه بالتحرر من كل القيود، من اول قيود الحكم الفاسد لحد قيود الدين نفسه، وبدا المبتعثين دول يرجعوا بعقيده عسكريه فرنسيه وبافكار الثوره الفرنسيه معاهم، ونتيجه ده كان التاثير الفرنسي الكبير على الثقافه في اسطنبول، لدرجه ان لغه الادب والفكر في تركيا كانت اللغه الفرنسيه، وكان في مسارح بتعرض روائع الادب الفرنسي في اسطنبول، وبالتبعيه كانت استيراد افكار الثوره الفرنسيه هي كمان. لكن تاثير ده على الجيش فكريا ما ظهرش قوي في البدايه، ظهر بعدها بفتره في عصر السلطان محمود الثاني في 1826 اللي انهى السلطان فيه دور الانكشاريه بالكامل وضمهم لفرق النظام الجديد، كده استتب الامر للجيش تماما. لكن العجيب بقى ان بالرغم من التسليح الجديد ده والنظام الجديد استمرت هزايم العثمانيين وانحصار الدوله، لحد ما هنوصل لكام سنه كده قبل 1914 وبدايه الحرب العالميه الاولى، الدوله بتتقلص من اطرافها خلاص وبتتقسم من جواها، وجيوش مهزومه وعندها افكار مخالفه لافكار الدوله بدات هنا بؤر التمرد جوه الجيش، وتكونت جمعيات عسكريه سريه مختلفه في عصر السلطان عبد الحميد، واخدوا مدينه سالونيك مقر ليهم. مدينة سالونيك دي هي في الأصل مدينة إغريقية وتعتبر منطقة حدودية معسكر فيها الجيش الثالث العثماني، واللي كان زي باقي الجيش حسب ما الكتاب بيقول مليان بالضباط الشباب اللي كانوا غضبانين من أداء القيادة بتاعتهم في الحروب، ومن أكبر المجموعات المتمردة في الوقت ده كانت جمعية تركيا الفتاة، واللي سمت أعضائها الفتيان الأتراك أو اليانج تيركس، وكان الأعضاء الجدد بيقسموا وقتها على المصحف والمسدس، ودول اللي كان منهم البشوات الثلاثة ومصطفى كمال اللي هيديروا الدولة في وقت الحرب العالمية وهيحكموا تركيا بشكل فعلي. في سالونيك كمان مجموعة كبيرة من اليهود اللي هربوا من اسبانيا وقت محاكم التفتيش واستقبلتهم الدوله العثمانيه واعلنوا اسلامهم، وكان اسمهم يهود الدونما، وبالرغم من اسلامهم الا انهم كانوا مجموعه مغلقه على نفسها جدا، مش بيتجوزوا من براهم وليهم مدارسهم ومجتمعهم الخاص جدا بيهم، واللي بينسب البعض مصطفى كمال اتاتورك ليهم زي ما اغلبنا عارفين. تركيبه المدينه دي يهود اسلموا واقفلين على نفسهم اجتماعيا، وجدود متغربنين متمردين على السلطان، وتنظيمات ماسونيه موجوده في كل مكان، وجاليه اوروبيه كبيره جدا، خلت تفسير حركه الضباط دول انها مؤامره فرانكو انجلو صهيو ماسونية. هو ده التفسير الأسهل، خصوصا الغرب احتفى جدا بالمجموعة دي، وبقت كلمة اليانج توركس أو الشبان الأتراك بترمز للثورة والتغيير في أي مكان في العالم، والورد اللي فتح في جناين الأستانة. والعالم الغربي عموما كان بينظر ليهم كمثال للحرية والاندماج والسلام، في وقت كان السلطان العثماني بينظر ليه نظرة إنه مجرم حرب وسفاح ومستبد. الأحداث هنا متشابكة جدا، ومحاولة تفسيرها وتفسير الدوافع ليها صعب جدا جدا. كان ممكن بسهولة نختار الجانب الأقرب لينا أيديولوجيا ونقول هو ده الجانب الصح، ونقعد ندافع عنه ونحط على الجانب التاني، لكن تجربتنا في الثورات العربية والربيع العربي تخلينا حريصين جدا إن احنا ما نعملش ده، وتجبرنا على عدم الاندفاع بسرعة في أخذ أي جانب من الجانبين، وتخلينا نتراجع عن وصف حركة ضباط الاتحاد والترقي دول بأنها مؤامرة مكتملة الأركان، لأننا ببساطة هنشوفهم بعد كده بيدافعوا عن أراضي الدولة وبيرفضوا التدخل الأجنبي وبيتخانقوا بعد كده مع مصطفى كمال أتاتورك لما قرر يلغي الخلافة. مش هينفع نقول عليهم خونة ومتآمرين لمجرد إنهم شافوا نهضة تركيا من وجهة نظر في رأينا احنا إنها وجهة نظر ضيقة، ولا طبعا مش هنمجد فيهم لأننا شفنا نتيجة اختياراتهم، وفي المقابل مش هنوالس ونطبل للسلطان عبد الحميد لأنه رمز لوحدة الدولة اللي احنا كلنا بنحلم بيها ونتمناها دلوقتي، ولا هنظلمه ونقول عليه إنه كان خاين وجزء من المؤامرة لأنه سلم الدولة للاتحاديين. حقيقة وانا قاعد اقرأ الاحداث دي كنت شايف في الخلفية طيف صور اعضاء الحركات السياسية في مصر في مواجهة الاخوان في 2011 و2012، وده ممكن بشكل كبير يساعد على فهم الاحداث هنا، لان لو حكينا القصص مجردة كده هيبقى صعب قوي تصورها. على قدر استيعابي زي ما قراءتنا للتاريخ بتساعدنا على فهم الواقع، محتاجين كمان معايشتنا للواقع تساعدنا على فهم التاريخ. مثلا المجموعات المتمردة دي كان مطلبها الاساسي في الوقت ده هو الحياة النيابية، كانوا بيقولوا ان العدل اللي موجود في الاسلام والقرآن مش ممكن يتحقق الا بوجود برلمان ونواب بيحكموا باسم الشعب. وبالفعل في 1876 على ايد السلطان عبد الحميد بقى فيه مجلس اسمه مجلس المبعوثان، وهو ده البرلمان العثماني. البرلمان ده تم تعطيله برضه على ايد السلطان عبد الحميد بعد اعلان التاسيس ب 11 شهر بس، وسبب التعطيل كان ممكن يلخبط كل حاجه في دماغنا لولا اللي عشناه في الثوره. مشهد التعطيل ده حاجه كده شبه الاعلان الدستوري المكعب اللي حصل في مصر بعد الثوره، مع فرق طبعا ان السلطان عبد الحميد كان معاه قوه فعليا مش زي الدكتور مرسي الله يرحمه. ايه الحكايه؟ اول ما تولى السلطان عبد الحميد السلطه بدا الضغط عليه من اوروبا على طول انه يحسن الظروف المعيشية للمسيحيين في الدولة العثمانية، ولأن السلطان كان عايز يتجنب مشاكل خارجية قبل ما يرتب البيت الداخلي كان بيميل وقتها للموافقة على الامتيازات دي، لكنه أحال الأمر للبرلمان بشكل ديمقراطي. البرلمان أصر على رفض الامتيازات دي واعتبرها تدخل سافر في شؤون البلاد الداخلية، فكانت أول حرب تزق فيها السلطان مع روسيا خسرها، وخسر كمان فيها في الخناقة دي بلغاريا، وده كمان شجع الصرب إنهم يتمردوا عليه. في عز الأزمة دي السلطان شايف إن الدستور والبرلمان هنا مكبل إيده، فقرر حل البرلمان وتعطيل الدستور، وده حطه تحت ضغط زيادة خارجيا وداخليا، وتم وصفه انه السلطان المستبد. كده لو هنحكي الحكاية دي من وجهة النظر التانية هتبقى ان سلطان المسلمين عايز يسمح بالتدخل الاجنبي في الدولة، لكن البرلمان هو اللي وقف له ورفض، فلما البرلمان رفض السلطان اللي عايز التدخل الاجنبي قرر حل البرلمان، وكأن السلطان بيشجع التدخل الاجنبي في الدولة والبرلمان هو اللي رافض. ومن وجهة نظر المؤامرة الكبرى على الخليفة وعلى الاسلام ان البرلمان اخذ القرار ده لتوريط السلطان في حرب هو مش قدها، وبالتالي يخسر والدولة تتكشف. الأحداث أغلبها في الفترة دي عاملة كده، كل طرف بياخد قرارات بحيثيات ممكن تكون مقبولة من وجهة نظره، وبشكل لا يمكن إن حد يجزم إن ده عميل أو متآمر بالكلية، وفي نفس الوقت لا يمكن نفي إن في أصابع خفية بتلعب في الخلفية باستخدام عملاء ليهم داخل البرلمان وداخل جمعية الاتحاد والترقي وداخل قصر السلطان نفسه. زي ما بقول لو كنا معيشناش فترة 2011 ل 2013 كان ممكن بسهولة ننحاز بشكل كامل لطرف من الطرفين، لكن يبقى غباء بقى بعد اللي عشناه ده إننا نرجع نعمل كده. البلد اتنتشت من السلطان عبد الحميد في مقلب حرمية. في ثلاث شخصيات مهمين جدا بالاضافه لمصطفى كمال اتاتورك كان ليهم تاثير كبير قوي على الاحداث في بدايه 1908 واللي هيحصل بعدها، وهم اسماعيل انور اللي بيسموه انور باشا، ومحمد طلعت اللي بيسموه طلعت باشا، واحمد جمال اللي هو جمال باشا، انور وطلعت وجمال ومصطفى كمال. سبق مشهد النهايه بتاع السلطان عبد الحميد مسلسل من التوغل للاتحاد والترقي جوه الجيش، توغل مش بس توغل اداري، كمان اختراق لفكر العسكريين في الجيش، ومغامرات كتير للبشوات الثلاثه والمصطفى كمال كانت محطه مهمة جدا فيها ما عرف بأحداث سالونيك سنة 1908. تم استدعاء أنور لإسطنبول، قلق أنور وخاف يكون اتكشف أمره فهرب من سالونيك للجبل، وحصله ضابط تاني وتالت حصله ومعاه عساكره. السلطان راح باعت وراهم قوة علشان تجيبهم، القوة دي كمان انضمت ليهم، وسيطرت وقتها جمعية الاتحاد والترقي على سالونيك واستولوا على مكتب التلغراف اللي كان شغال فيه طلعت باشا، وتواصلوا مع كل الخلايا النايمة في الجيش، واضطر وقتها السلطان يرجع البرلمان، وفي خلال سنة واحدة بس كان اضطر إنه يتنازل عن العرش لأخوه. الكتاب مش داخل بالتفصيل قوي في فترة سقوط الخلافة، لكنه بينفي نظرية المؤامرة وبيحكي مثال مهم قوي نستوعبه ونهضمه. سفير بريطانيا وعينهم الأهم في الشرق الأوسط كان اسمه سير جيرارد لاوثر، وكان ليه مستشار اسمه جيرالد فريتز موريس. فريتز موريس ده كان بيكره الاتحاد والترقي وبيكره اليهود. لما طلب منه يكتب تقرير عن الوضع في تركيا في 1910 قال إن الاتحاد والترقي جمعية ماسونية خاضعة لليهود والنفوذ الأمريكي ومتأثرة بمبادئ الثورة الفرنسية المعادية لبريطانيا، وكان مسميها في تقريره اللجنة اليهودية للاتحاد والتقدم، وكان شايف إن أصحاب الفرح بتوع الاتحاد والترقي دول هم اتنين بس اللي بيدوروها: محمد طلعت باشا الراجل الكبير بتاع الجمعية الاتحاد والترقي، وواحد من البشوات الثلاثة اللي قلنا عليهم، ومحمد جويد باشا ده من يهود الدونمة، وإن أنور مفجر أحداث سالونيكي اللي عملت الأزمة هو أصلاً بولندي مش تركي، وإن قيادات الاتحاد والترقي مش وطنيين ومش أتراك وبيشتغلوا مصالح خارجية. وقال إنه خايف لأن اليهود بيكرهوا روسيا بسبب المذابح اللي حصلت لهم في روسيا من 1808 لحد النهاردة، ولأن بريطانيا دلوقتي صديقة روسيا فهو خايف إن اليهود يقودوا الاتحاد والترقي اللي بيقودوا تركيا دلوقتي ضد مصالح بريطانيا في تركيا، وإن غالباً ألمانيا هرشت الموضوع ده وغالباً هتستغلهم. التقرير ده هو اللي اتشكلت بسببه علاقة بريطانيا بالدولة العثمانية في الوقت ده. ديفيد فرومكن الكاتب بتاع الكتاب بتاعنا شايف إن أصحابنا جيرارد لاوثر السفير وجيرارد موريس المستشار بتاعه كفتجية، وإن السفارة كان عندها ناس من جوه المطبخ التركي زي واحد اسمه ويندهام ديدز، وده كان فعلياً الدراع اليمين لمحمد طلعت باشا نفسه، لكن السفارة ما استغلتش ده واعتمدت على التقرير المضروب بتاع السفير. ليه التقرير مضروب؟ أولاً إن اللي بيدير الاتحاد والترقي في الوقت ده بناء على التقارير الألمانية المفروض إنها أقرب، لأن الوقت ده الألمان كانوا بيتعاملوا مع جمعية الاتحاد والترقي بشكل مباشر. اللي بيدير الاتحاد والترقي في الوقت ده بناء على التقارير دي هي اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي، ودي فيها 40 عضو، وعلى رأس ال 40 عضو دول المديرية العامة ودي فيها 12 عضو، وإن الأعضاء كل واحد فيهم ليه دماغ وكلهم داخلين في بعض شمال في يمين ودسائس ومؤامرات وطوائف وليلة زرقاء زي كل الصباع سعادتك. ثانياً إن التقرير قال إن الجمعية بيديرها غير الأتراك، والحقيقة اللي ثبتت مع الوقت بعد كده إنهم كانوا أتراك متعصبين لتركيتهم ومارسوا التمييز ضد كل الطوائف التانية، وإن محمد أنور مفجر أحداث السالونيك ده مش هو أنور البولندي اللي حكوا عنه في التقرير. ثالثاً جويد بتاع يهود الدونمة اللي كان خايف منه السفير البريطاني حسب مذكرات قادة الاتحاد والترقي نفسهم كان من مؤيدين للتحالف مع بريطانيا وكان معارض جداً لفكرة الانضمام للألمان، وبالتالي ده عكس اللي بيقوله التقرير تماماً. رابعاً إن اليهود اللي كانوا في البرلمان التركي وقتها أيدوا إجراءات الجمعية ضد استيطان اليهود في فلسطين علشان يثبتوا إن هم أتراك أولاً ويهود ثانياً. خامساً ودي الكارثة بقى والبلوت تويست اللي في القصة، إن النفخ الشديد اللي عمله السفير لدور اليهود في إدارة السياسة التركية خلاه بعدها بكام سنة بس يوصل لاستنتاج إن يا جماعة الإيد اللي ما تعرفش تعضها بوسها، وتعالوا نشوف اليهود اللي بيمشوا لتركيا دول عايزين إيه ونديه لهم، عايزين فلسطين حلال عليهم فلسطين. تقرير السفير ده مش بس اعتمدت عليه الحكومة البريطانية، كمان اعتمد عليه كتير من المؤرخين علشان يثبتوا عمالة الاتحاد والترقي وولائهم لليهود الصهيوني وإنهم جزء من المؤامرة الصهيونية الكبرى. واللي أنا مقتنع بيه وشايفه من خلال اللي قريته إن اليهود والصهاينة كانوا بيلعبوا زيهم زي غيرهم وبيتفاعلوا مع الأحداث، لكن الفرق إنهم كانوا أصيع من الكل وأقدر من الكل في إنهم يعرفوا يحققوا كل اللي هم عايزينه وسط الغبش والسيرك اللي حاصل ده. أنا مش بنفي احتمالية عمالة بعض أعضاء الاتحاد والترقي للصهاينة أو لغيرهم، ولا كمان عندي دليل واضح صريح عليها، والنتائج اللي وصلنا لها بسببهم مش بالضرورة دليل للعمالة، وإلا بقينا كلنا وكل اللي شارك في الثورات من 2011 للنهاردة عملاء. احنا بقى دلوقتي الاوضاع مشدوده والمعسكرات بتتنصب، المانيا في ناحيه وبريطانيا وروسيا وفرنسا وامريكا في الناحيه الثانيه وتركيا في النص، فيها شباب بيحلم بالنهوض والخروج من القرن ال19 وشايف ان علشان يوصل لده محتاج حمايه طرف من الطرفين. يا ترى الشباب دول هيختاروا اي طرف وليه وازاي وايه المقابل اللي هيدفعوه مقابل الحمايه دي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله الحلقه الجايه.